وأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين من أراد أن ينصر الله أولا فليدرس العقيدة لأن المؤمن لا يسمى مؤمن حقا حتى تكون عقيدته صالحة صحيحة فكيف يسمى مؤمن وهو يعتقد بوحدة الوجود مثلا أدرس العقيدة الواسطية كتاب التوحيد وادعو على عقيدة صحيحة وتأصل في العلم ولا يكون طلبك العلم سطحي يعني على الهامش كذا كذا مر درس الهامش ما يكون لك بحث ونظر ومراجعة أتقن ما تعلمه وتتعلمه ولا يكون ذلك إلا بالزهد في الدنيا ازهد في الدنيا لا يجتمع طلب العلم مع التعلق بالدنيا يضيعك وقت كثير حب الدنيا يقعد مثلا يقول طالب علم هو يقعد في سوق الجوالات في الشهر 20 مرة يروح من العصر الليل يشوف إيش آخر الجوالات يبقى راس علم هذا ها هو جوالات ما جوالات وزيارات وكيك وكيف لابد تعطي الوقت للعقيدة تدرسها جيدا وتكررها تثبت من كل كلمة في العقيدة شرك الخوف متى يكون أكبر شرك الخوف متى يكون أصغر ما درس سطحيا تدرس الدروس سطحيا لابد تتأصل تأصل صحيح كما ذكرنا في الطبيب ما خرجوا طبيب يعالج الناس حتى يتأكد شيخ الطب أنه يعرف الطب كذلك في العلم لا يمكن تصدر للناس وانت علمك سطحي كذا لابد تكون عندك بحوث عندك تأصيل كما لو كان حاضر معنا كما كان لو طبيب شيخ الأطباء حاضر مع الطلبة ما يمكن واحد منهم يخرج من عنده ويفتح له عيادة والطبيب ما أجازه اللي يدرسه كيف يفتح عيادة قال مالك ما جلست حتى شهد لي كذا وكذا أني من أهل العلم من ذوي العلم اللي يصلح يعني لتدريس الفتوى لابد أن الإنسان يعني يصح حتى ينصره الله يثبت من عقيدته ويصلح عقيدته ويعرضها على السلف عقيدة الواسطية اقرأها جيدا بشروحها عقيدة الطحاوية عقيدة لمعة الاعتقاد كتاب التوحيد 3 أصول يحضر ويفهم ويكتب الفروقات شرك الخوف أكبر شرك الخوف أصغر شرك المحبة ضابطه شرك الرجاء متى يكون يضبط العلم كذا يقرأ سطحيا كذا كأنه في قصص كليلة ودمنة أو 1000 ليلة وليلة قد يأخذ العلم تفكه الفقه إذا قال كذا كذا ويتسلى ويجيك راجع على البيت مو كذا العلم العلم بحث محقق نقل مصدق وما سوى ذلك هذيان مزوق فيجوز التزين بالعلم بس إنه حضر وأنه يعرف كلمة كلمة ويقعد يكتب في تويتر ويكتب لك في كل مكان ويروح كل مكان مو كذا العلم علم يبي له جهد تمسك كتاب شرح السنة البغوي تنتهي منه من 20 من كذا وكذا مجلد تنتهي من كتاب الاستذكار بن عبد البر تقراه كله تفصيله وتأصيله والرجوع لبحوثه في شرح موطأ مالك العلم مو سهل العلم مو سهل كذا اليوم يتشار تويتر كل واحد بيصير عالم يقول انتشر كلامي هل كل واحد كتب تويتر عالم هل كل واحد صار له كلمة كلمتين في المساجد صار عالم انتبه لنفسك يا أخي الفاضل لا تنجرف وراء هذه الدعايات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن علامات ومن صفات المشركين الأولين أنهم يأخذ العلم عن غير أهله، وأنت إذا فعلت شبهت بهم، ومن شبه بقوم فهو إيش؟ فهو منه. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، غفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. ولا يزال التفسير متصلا في تفسير سورة الروم، وقول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى آمرا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي يوم القيامة، إذا أراد كونه فلا راد له، إذا أراد كونه فلا راد له. يومئذ يصدعون، أي يتفرقون، ففريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا قال تعالى: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
سمي لي اسم الملائكة واسم الأنبياء الذين يعلمون، وباللهجة العامية بالضبط بالضبط وقت قيام الساعة. سمي لي من الملائكة من، ومن الرسل من يعلم متى تقوم الساعة. شو الولد الصغير ده؟ الملائكة اللي يعرفون قيام الساعة متى، الملائكة اللي يعرفون متى تقوم الساعة، اسمعهم عبد الفتاح، اسمعهم الملائكة اللي يعرفون متى تقوم الساعة. لا يعلم أحد. الله يقول عن نفسي أكاد أخفيها عن نفسي، لا إله إلا الله. لكن إذا قامت أو إذا في يوم مقامها ما يردها أحد، مجريات قيام الساعة. أحد يقدر يرد موسم الحج؟ ما أحد يقدر يرد. وقع الحج فهل يقول لا ما في حج؟ بمعنى أنه لا يمكن أن يكون حج هذه السنة، لأن الحج في صفر. فالمهم إذا جاء شيء ميعاده فلا يمكن رده. ولا كذلك الساعة إذا وقعت وظهرت أشراطها، وفي فرق ترى بين قيام الساعة وأشراط الساعة. الآن شيل من ذهن أولادك الصغار، قول له المسيح الدجال متى يظهر؟ تلقى الولد عندك هو لا يشعر. يوم القيامة يا أبوي، قل لا يا ولدي، هذا من أشراط إيش؟ الساعة. قبل يوم القيامة يظهر المسيح الدجال. ففرق بين القيامة وأشراط الساعة. علم الأولاد كما كان يطرح، كما ذكرنا في درس التوحيد بالأمس، كيف كان يطرح يعقوب الأسئلة على أولاده: ما تعبدون من بعدي؟ واضح؟ فقول هذه أشراط عيسى بن مريم، ينزل يوم القيامة، شو يسوي؟ أشراط الساعة نزول عيسى، ظهور الدابة، ظهور المسيح الدجال، من أشراط الساعة الكبرى. يوم القيامة تبعثر القبور، يقوم عراة، السماء تكون حمراء كوردة، وتفجر البحار، تنسف الجبال، تقترب الشمس مقدار ميل، تقول الرسل: اللهم سلم سلم، يغضب الجبار غضب لم يغضب قبله مثله، أو لن يغضب بعده مثله. هذه هي قيامة. يقوموا يحشرون، يسألون عما كانوا يعملون من القبور، وهذه القبور بعث علمت نفس ما أحضرت. نعم.
ولهذا قال تعالى: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، أي يجازيهم مجازاة الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله، إنه لا يحب الكافرين. ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
فيه آية في كل زمان. الآن هذا الزمان ما فيه رسل يقيم الله به من الحجة، يعني مبعوثين هذا الزمان، لأن آخر رسل كان النبي محمد. من دعا الرسالة كالقديانية أحمد ميرزا غلام قديان فهو كافر بالإجماع، يستحق القتل بالإجماع. طيب كيف يعني كيف توعظ في نفسك بهذه الآيات أنه أرسل الله رسل بشير؟ العلماء في هذا الزمان يقوم مقام الرسل، انتبه، شوف كيف تصرفك معهم، تكذبهم، تعاندهم، انتبه، لأنه ورثة إيش؟ شوف كيف تعاملك هذا الزمن مع العلماء اللي يقولون نفس الذي يقولوه الرسل: دعوة للتوحيد، إنكار الشرك، إنكار الابتداع في الدين، إنكار على علم وبصيرة وتأصيل وقواعد صحيحة. فشوف كيف موقف مع العلماء: الهجر لدروسهم، التأويل، التحريف لكلامهم، بغضهم، شوف كيف. فخاف على نفسك إذا كنت لك موقف من علماء السنة الصحيحة اللي حذر منها البدع وكذا، لك مجافات، لك عناد، فخاف على نفسك أنك تكون يوم مبعوث رسول تكون من الصف اللي عاد الرسل. انتبه، العلماء ترى وضعت فتقول الزمن كيف أعرف أنا نفسي؟ شوف قربك من أهل العلم، احترامك لهم، معرفك بأقوالهم حتى تتبعها إلى آخره، الدراسة عندهم. إيه، مات الرسل بقي العلماء. العلماء قال النبي ورث، النبي قال ورث الأنبياء، حتى قالوا أن العالم في بلده كالنبي في قومه. قالوا كما ذكر ابن عبد البر وغيره: من فاته مجلس نبي قال مات الرسول، من قال فليحضر مجلس عالم أو فقيه، يقول له السائل كذا كذا، يقول فيه كذا، عديت الميقات ولم أحرم بعد الميقات، فيه كذا فيه كذا. قالوا هذه مجلس الأنبياء، لو حضرت مجلس نبينا محمد ومن قبل موسى وعيسى استجد الحواريين يسألونه، ويجلس من جاء يسأله في دين الله فيجيبه. فتلك مجالس الأنبياء فافرح بها، مجالس العلم، حلقات العلم هي تذكرك مجالس الأنبياء. نعم، لكن تسليم، قبول، تأصيل، وليس نزهة. يقول بجي الحلقة غير جو، لا، تجي لتحمل زاد المعاد بعد وفاتك، تقرأ ليس من باب النزهة، من باب العلم لرفع الجهل والوقاية من عذاب الله. لهذا العلم بإخلاص تطلبه، وليس لك مراد نزهة أو تغيير جو. حتى ابن القيم أشار لمسألة دقيقة، قال يعني يحضر طلاب العلم الحلقات أو يقرأ في العلم لأنه يحس بلذة في ذلك. كأن ابن القيم جعل هذه اللذة شيء دنيوي ثانوي. لابد أن يكون طلبك العلم رفع الجهل، تقرب إلى الله، لا لمجرد أنك استرحت في حلقات العلم كذا وغيرت جو، تصير من جنس حضرك شلالات فيقرأ في كندا، ما أدري شلون يقولون روحنا شلالات زينة وتغير جو. لا، ليس حضورك مجالس العلم للذة شرح الصدر، مقصودك أن تنجو من عذاب الله بهذه الكلمات التي تسمعها من أهل العلم، فتخلص الدين في حضورها. أمر جد، وليس مجرد تغيير جو وأنه حضر وغير جو وقعد مع الحريم في البيت السوي إلى آخره. لا، إن هذا القول فصل، ليس إيش، ليس بالهزل. وغير جو حلقات العلم غلط، احضر حلقات العلم لأجل العمل والوقاية من عذاب الله ودخول جنته ورضى الله عنك. ما يرضى الله عن الجاهل، الجاهل معرض عن دينه لا يتعلمه. كفر الشيخ عبد الوهاب، قال الذي يعرض عن العلم لا يتعلمه، عن الدين لا يتعلم ولا يعمل به، هذا كافر، ناقض الإسلام. تنجي نفسك من هذا الناقض، اهتم بالعلم، أقبل عليه، إنوي العمل به، أخلص حتى تنجو من أن معرضي مع العلم. فربما إنسان مقبل بدنه في العلم مدبر بقلبه، وش الفائدة منها؟ مدبر بعقله لا يتفقه ولا يعقل العلم، مجرد يتعلم كلمات يقول غير جو ورجع لبيته يفطر وينام، هذا مو هذا. خاف الله، اطلب العلم لأجل تنجو من عذاب الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث عقبها، ولهذا قال تعالى: وليذيقكم من رحمته، أي المطر الذي ينزل فيحيي به العباد والبلاد، ولتجري الفلك بأمره أي في البحر وإنما سيرها بالريح، ولتبتغوا من فضله أي في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر، ولعلكم تشكرون.
هذا آية الفلك، آية الفلك من عند الجهاد. انتبه، أولا آية تدل على توحيد الله لقوله: والفلك التي تجري في البحر، وقوله من آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك. الفلك أول ما كان فيها مواطير، مواطير ترى ميت عربية، لأنه يكون مطور أخذوا من الموتر، حرفوا التاء إلى طاء واستصلحوها عربيا فصار يقول مطور، لكنها لهجة، لكنها درجت على ألسنتنا. وحينئذ الأشياء الحديثة اللي أعطيت صبغة عربية ما لك إلا تسميها بالاسم العرفي الموجود، مثل جوال تقول للصحابي أول، ولا تقول للتابعي أعطاه طاووس قال تقول له جوال، يقول إيش جوال؟ عُتث الآن هذا الجوال ما يعرفون ولا عيب يعني. طيب، فالاسم هذا بالسفن المعاصرة ماتور أو هو موتر بالإنجليزي، موتر ما فيها مكاين أول، إيش يعتمدوا عليه؟ الريح، ومهرة يعني ينزل يشيل الحبال يطلع الشراع ويدير القبطان كذا، يقوم يروح الشراع الشراع كذا يتلف السفينة كذا شراع يمين. فهذا الرياح اللي تصير بها السفن آيات، آية تدل على هذا، إذا السفن من آياتها أو من علامتها على استحقاق الله الألوهية وجود الرياح التي تسير بها الأشرعة حيث شاء الله، ثم ما يختار القبطان. هذا واحد. اثنين، طفو السفينة، آية عظيمة. نعم، طفو السفينة قال: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آيات آلاء ربكما تكذبان، وقال في البحر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. كونها في البحر ما تغرق بل طافية كالجبل ولها أعلام، ما يدل أن الله خلق من تكوين البحر ما يخلي السفينة ذات الأطنان تطفو وتكون كالجبال. لا يعني كيف السفينة بهذا الوزن 70 طن مدري 1000 طن رجاها شامخة كذا ما تغرق، خلق فيها توتر سطحي. أنا شخصيا شفت الآية هذه بالتجربة بنفسي، هل يتحداني أو هل يمكن أن يكذبني شخص أقول له خليت من هذا التوتر السطحي عند علماء الفيزياء يسموه التوتر السطحي، من قوته أن الطائرة إذا هبطت عليه الصدمة تفتت الطائرة، لا إله إلا الله، التماسك السطحي ذا يسمى التوتر السطحي للبحر يحمل السفن من قوة التماسك الجزيئات. وذلك جعل الله السفن مواخر، ذكر أنها مواخر ليش؟ مر معك بالتفسير تشق البحر كله انشق، هذه آية. فكون مع كون تشق البحر تطفو عليه، تارة تشقه وتارة تطفو، جزيئات عجيبة. ممكن كان يقول لك تجي بسيمة تتحرك الجزيئات تمسكها، لا تخرجها وتمشي، لما تجي عليها تطفو، فتطفو وتخرج، شيء عجيب في السماء. فجعلت أنا شخصيا، والتجربة ممكن ترجع البيت اليوم تسويها أمام عيالك، وهي آية من آيات الله التوتر الصبحي. خليت والله على ما أقول شهيد بإذن ربي وليس سحر، انتبه لا يدخل بالسحر، خليت إبرة تقف على الماء. إن صدق هذا، إذا ما أنتم صدقين جيبوا لي الآن ماء وإبرة وأنا أخلي الإبرة توقف على ظهر الماء. درس في السحر ذا ولا وش؟ ها؟ أي نعم، توتر سطح عجيب يحمل السفن. أنا أقول لك كيف، جيب منديل وخليه يطفو على سطح الماء، خلاص طفى المنديل كذا، طفى المنديل، ولا شك النايمين لن يسمعوا هذا. خذ منديل وخليه يطفو على إيش؟ سطح الماء. طيب ارمي على المنديل، لكن لا تجيب عيالك إلا والإبرة طافية. جيبين هذا تجيبون التوتر السطحي كيف يمسك الإبرة، إبرة. طيب جيب نكاشة أسنان، بعد ما تلقي الإبرة على المنديل ابدأ انتف من حول إبرة نتف بسيط، من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا، وشيل المنديل تلقى الإبرة تطفو على سطح الماء. هذه من آيات الله اللي جعل تماسك يحمل حتى الإبرة انطفت على الماء. الآية الثالثة بعد الطفو على الماء من الأطنان هذه والسفن المواخر ولو المشآت في البحر كالأعلام، وأنها مواخر تشق البحر ونطفو عليه، آية الجاذبية في البحر. فكما أنها السفينة بهذه الأطنان واقع الماء لا تطيف الهواء، ما ذلك أن حتى في البحر جعل الله جاذبية تجذب السفينة لأسفل لتطفو على الماء، ولو هذه الجاذبية لطارت السفن وما استفت منها تمشي على البحر. هذه الآية الرابعة أو الثالثة، وجود جاذبية. الرياح التي سيرها آية أخرى كما هو الآية هذه. فالله ذكر السفن وذكر معها آيات أنها مواخر تشق البحر، وأنها كما في سورة الرحمن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وأنها لا تغرق يعني تطفو بالأطنان. ومن ذلك أن جعل في السفينة هداية للقبطان. القبطان ما كان عنده جوجل ماب أول، يمشي في البحر ولا يظل، فجعل القبطان السفينة مثل اليوم جوجل ماب. وشو؟ إذا جاء الليل ينظر للنجم ويشوف كيف يهتدي وعلاماته بالنجم هم يهتدون، القبطان وقتها يهتدي بالنجم ويحرك الشراع بحسب ما يرى في النجم ويصل سبحانه الله. بعد شهر تلقاه يصل الوجه ويعطى قوة لدنية في النفس، في نفس النفس يعرف كيف الاتجاه بالنسبة للنجم. أنا وياك لو قال واحد ما عندك قوة وحطك في الصحراء الآن، قال لك النجم، قلت إيش؟ وعندك وقود ينفذ، ما تتوافق. أول عادي عنده، عادي بلهجة العامية عفوا، جدا تروح يطالع في النجم كذا ويعاير وخلاص، هي نظرة نظرتين وبدي تحرك. تقدر على هذا اليوم؟ تضيع اليوم بالحرف. حط لك السهم، ربما خويك ما حط السهم يقول شغل السهم، يمين يسار يمين يسار، أول ينظر في فضاء واتساع وأرض واسعة متسعة، ويعرف كيف يتجه بنجم واحد ويهتدي بالنجوم. هذه الآية الخامسة، الاهتداء بالنجوم في البر، في ظلمات البر البحر ينظر النجم ويروح له. انقل هذه الآية الآن لآية ما رأها الصحابة، هي ربما أعظم من الآية هذه، سفينة الفضاء اللي تطفو على الفضاء الطائرة، جعل الله من جزيئات الهواء ما يحمل ويأطمان وما تطيح، تقعد فيها تشرب عصير وتناظر والضاحك اللي جنبك فضاء، أنت انتبه، وتعلو على الأرض حوالي 10 كيلو فوق الأرض، وتشوف ما تشوف السيارات من صغرها، وتتفكاه وقاعد قد شفت واحد ركب الطيارة كذا، هذا اللي عنده يسمونه فوبيا، هو اللي قاعد. ومن عجائب الزمان والأسماء أن لي صاحب كان اسمه محمد طائر، وسي صاحب ثاني اسمه عبد الله الأرضي. عبد الله الأرضي هذا صاحبي قديما يعني كان طيارا، هو أرضي، ومحمد طائر يخاف يطلع الطيارات، جاءت فوبيا من برق، جاء الطائر وسكر الشبك وما طلعها، هذا اسمه أرضي ويطير دائما بالطائرة، وهذا اسمه طائر وهو في الأرض لا يمكن يطلع طيارة، وهذه من غرائب الأسماء. يقول قصتي مع الطائرة، الأخ محمد طائر كان زميل عمل قديم، قصتي مع الطائرة ركب طائرة مرة ومفتوح القزازة، ويجي هالبرق والريح يطالع من البرق شيء يضرب الجناح الطيارة، تبرق من هنا تبرق من هنا، يقول سكرت هي وآخر مركب الطائرة إلى الآن ما يركب، مع أن اسمه طائر. فانظر كيف اليوم نركب الطائرة براح، لما خلق الله من جزيئات في الهواء كما خرج جزيئات في الماء تحمل الطائرة وتحمل سفينة الفضاء هذه. مواخر أيضا، شوف طيارة لها كما يسموه بالعامية بوز، أنف تشق الهواء كما السفينة تشق الهواء، فتشق وتطفو مثل السفينة، تشق مواخر معناها تشق المياه كما في التفسير، وتطفو. لا إله إلا الله. ونسبة الحوادث فيها بالنسبة لحوادث السيارات 1 إلى 100، لدرجة تستطيع تحصي كم حادث طيارة في العالم حصل منذ اختراع أول طيارة مدنية إلى الآن، تلقاها تعد على أصابع مهما كان اسمها تعد على أصابع. فنسبة النجاة أكثر من السيارات، نسبة نجاتك إذا أخذت رحلة طائرة، هذا اللي خلى الناس يركبون فيها مطمئنين للتجربة. فأنذر حينئذ السفينتين، سفينة البحر وسفينة الهواء، الركاب لا يمارسون فيها المعاصي، كان يمسك جواله ويخزن كما شفت بعض الركاب يسوي معصيتين، معصية النظر ومعصية البدن. البدن ركبت رحلات كثيرة ولا واحد قام يصلي، ما أدري إيش التأويل عندهم يصلون. الأخ اللي استقبلني في المطار خبرنا من الطلاب يقول لي لو كان المسألة طيارة كان أول ما نزل يصلون، لفت جيد فعلا لما نزلت معهم ما شفت واحد يجري على المصلى ويصلي، ما يصلون، كيف أنت في رحمة الله في الفضاء كذا معلق وما تصلي؟ والله في رحلات أقوم لوحدي أصلي، والله لوحدي طالع الركاب ولا نايم كذا ولا أعوذ بالله. ولا يسولف ولا ماسك لها جواله ولا، حرام عليكم، يعني في لحظة هذه الطائرة تطيح ويسلكم من الموت، الموت والحرق ما لا يعرف موت مثله، الهدم شهيد. فكيف لو كان ذلك الارتطام الشديد، يعني قوة في الموت ما في مثلها، أعوذ بالله، وأنت قاعد ماسك جواله مخزن أفلام، أفلام عري وضحك وأمثلة. بعض الجالسين جنبي يقول يا أخي هذا ما يجوز. كمان الثاني ترك الإنكار مصيبة، وأنت في الطار ما تتكلم صاحبك تقول هذا عري يا أخي ما يجوز، بارك الله فيك. لأن العذاب إذا جاء يشمل الجميع، فادفع عن نفسك العذاب بالإنكار الحسن، الكلام الطيب، بالتذكير بالله وأيامه قدر المستطاع. يقول الله إيش؟ فإن لم يصلوا ما تأمر الطيارة تروح يصلوا وصلوا، لأن هذا الظاهر دوليا أنه أظن سائر أن واحد راكب يقعد يعني أنه في قوانين للطيران معروفة، لكن على الأقل جنبك قم يا أخي صلي بارك الله فيك، يا أخي الصلاة الله يوفقنا وياك لجنبك كما قال لنا أحمد. إذا ترك الصلاة في الطائرات اليوم قلة شكر لله، عدم شكر. كيف خلق لك الطائر رايح ومن عليك بالدواب تحملكم الأرض لم تكونوا بالغ إلا بشق الأنفس، وكم الدابة اللي بشق الأنفس كانت تحمله؟ الصين 6 شهور يمشي حتى يوصل مكة يمكن، ها بشق الأنفس سواء فعل الله راحة من الدواب توصل الصين هنا 6 شهور. أو الآن الطائرة تصلها في ساعات معدودة، اختصر لك الشهور. وين الشكر للعلي الشكور؟ وين شكر الله؟ خلاص تعود تبلد حس بالشكر، حججت رايح وجاي ما يذكر هذه النعمة، بل ما يذكر إلا إيش؟ ها؟ إن الطيار هو اللي وصلهم، وإذا هبل الطيار أو الهبوط ناعم صفقون. ما يصلح يا أخي، كلمت الركاب قلت يا أخوان أحمد الله صفقوا الطيار، لأنه ما شاء الله نزلها من غير ما صار يعني احتجاز أو شيء، نشكر الله هو نزلكم بهذا الطيار هو ما صفقوا له. طيب وربكم ما حد فيكم قال الحمد لله ما شاء الله الطيار؟ هذا من الشرك، يقول لولا حذاق الطيار ما نزل الطيارة كذا، قل والله ثم نعم لولا الله ثم جيد. يشوف له امرأة مارة اجلس بجانبها وقعد طول الرحلة يحدثها وتحدث، هذا خيانة للسنة. السنة ان الرجل ويعني ان كان له خلها يقول انا ما خليت، لكن الحديث كما قال بعض السلف ان الرجل يتكلم مع الأمرأة الأجنبية ويمذي وهي لا تشعر. خاف الله، كيف كلم أجنبية يا أخي متبرج طول الرحلة يتكلمت نادم ويضحكون ومدري شلون، هذه مين بزوجتك يا أخي كيف تكلمها؟ ولا يهبط الأرض إلا وهو ذلك من أيضا من معاصي السفر، السفر غير محرم لأجل هذا. وحادثتان في الماضي والحاضر في بعض البلدان نلقي فيها دروس ودورات علمية. حدثني طيار كان حضر الدورة أو حضر بعض الدروس، قال لي في الحاضر امرأة شفتها في الدرجة الأولى لكن من غير محرم، والطيار أحيانا يفلك رجله يروح يمشي ويرجع عشان تحرك، يقول تحركت وشفتها لوحدها أعرف شوي بعد حوالي ساعتين طيران أو ثلاث مشبك يدينها في رجل مع رجل أجنبي. طيب هذا اللي كان يحذر الرسول لا يحل امرأة تسافر مع غير ها حفظا من الفواحش، واضح؟ في الماضي هذا في الحاضر، هذا طيار يحكي لي ورجل ثقة حضر دروسي وأعرفه. طيب في الماضي يقول ابن حزم ركبنا 3 فتيات سفينة اتنزهنا يمكن أو شيء، سفينة غير محرم إن شاء الله العافية، تسافر في البحر من شهرين أو راحين لمحل، يقول كلهن 3 بنات من غير محارم نصر العافية سافر بغير محرم. فقال ابن حزم ما وصلنا إلى الوجهة وهبطنا إلا البحارة أو أحد البحارة زنى فيهن كل 3، شوي كلم هذه شوي كلم هذه شوي الثاني، فما هبطت إلا وزنى بذي وذي وذي. إذا اللي تعرف كلام الرسول إنه مو في الهواء لما يقول لا يحل امرأة تسافر من غير محرم. وبالهوى، أو تجد طول الرحلة حاط كذا، والله مهما كان أحس في الركاب أدب صحيح، يعني البعض يقدر فيشغل ولدها موسيقى صارخة لأفلام كرتون، أول ما أنظر تهجم على ولدها وتأمره يوطي الصوت، بعضهم يحط في أذن الصوت تسمع التمتم بعيد، لأن فوق معلق تسمع أغاني. الله قال ليكن أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر معازف، وانت معلق مع رحمة الله تسمع الموسيقى ما تخاف تهبط بنا الآن، إذا ما حد أنكر يجي العذاب على الجميع، كيف تسمع الموسيقى وانت فوق معلق عند الله تحت رحمة الله، وبعد شوية حين طرب جاهز راسك طويل تجأة تهبط فيك الطيارة أعوذ بالله، فخاف الله. وما تسمع ذكر الله إلا عند المطبات الهوائية، غفلة يا ربي يا ربي يا ربي، وقبلها ما تسمع الصياح في ذكر الله إلا عند المطبات الهوائية، إلا ما رحم الله. فجزا الله خير بلادنا تذكر بإيش، بدعاء الركوب، وحطت مصلى في آخر الطائرة. المقصود أن علينا أن نذكر الله وندعوه طوال الرحلة أن يسلمنا، ودعاء المسافر، والصلاة يجوز وتر على الطائرة، وإذا ما استطعت تصلي الفريضة وانت جالس وانت في مصلى صليها على حالك، صليها على حالك حتى وانت جالس. أظن هذول عندهم جهل، خلينا نحسب الظن فيهم، يقول نصليها لنروح على البيت، ها أيها الجهلة، ليش تخرج الصلاة على وقتها؟ الخطوط تمنع عليكم القيام بالصلاة، صلي على حالك حتى من غير قبلة، من غير قيام، من غير أو وقف واعكس القبلة وصلي القبلة، أو فاتقوا الله ما استطعتم. نعم اقرأ.
قال ولتبتغوا من فضله، أي في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر ولعلكم تشكرون.
الشكر في السفينة، الشكر في الطائرة، مقتضاه لزوم تقوى الله بالشكر، إن الله ركبنا الطائرات هذه وبلغنا، لو أنه خلانا نمشي على رجلينا وبدوام ما نصل لشهور والآن في ساعات. والسفينة من جهة الإمكانية أشد خطرا، جهة الإمكانية حيث وجد في بعض السفن العالمية تجد سفن يعني يقع فيها الأغاني الصاخبة والرقص وإلى آخره، وهذا أشد. والأشد إذا ماجت السفينة ثم صار الواحد في السفينة يقول يا علي يا حسين، ما يقول يا الله كما كان المشركون أولون يخلصون، إذا ركبوا فرق دعوا الله مخلصين له الدين، يقول أخلص الدعاء. واليوم في الشدة تلقاه يقول يا علي يا حسين، نسأل الله العافية. نعم.
قال ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا.
أتذكر أنا شيء، سبحان الذي سخرنا هذا تقوله في الطائرة كما تقوله في السفينة. نعم حكم واحد، بل السفينة بل الطائرة الظهور في هذا التسخير أكثر، لأنه هواء تحلق فوق وهذا ماء، ما بأولى أنك تقول سبحان الله سخرنا هذا وين بالطائر، ما كنا لهم مقرنين وإن ربنا منقلبون. طيب تقولها في الأسانسير، أشوف في الأسانسير واحد الدور المئة، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له، ويطلع بالأسانسير ويقوله، هل يقوله في الأسانسير أيضا؟ قال شيخنا العلامة ابن عثيمين ليس هذا عندي ظاهر، ما يقوله في الأسانسير، إنه يقوله في الانتقال، هذا هو المعروف في زمن السلف، تنتقل على ظهر بعير، تنتقل على ظهر سفينة، لكن ما تقوله في الأسانسير لا دليل على هذا، ما ورد لا بالسفر، إذا شرط طلع على فوق يكبر هذا بالسفر،
قال ثم قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. قال رحمه الله هذه تسلية من الله تعالى لعباده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا أممهم به من الدلائل الواضحات، ولكن انتقم الله ممن كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا، كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة.
مطلوب منك يا أخي، مطلوب منك، وتركه يشعر بحسد خفي أحيانا، ذكرها ابن تيمية هذه الفائدة. الفكر عندك صاحب خاصة متألق يأمر المعروف هنا عنك الرجل صالح، فجاء من يذم عندك، يجب عليك دب عن عرضه، تقول لا لا ما نسمح لك، ترى الرجل على فضل وخير، ما نسمح لك تغتابه وتقول كلام خاصة كان ليس فيه، وإذا فيه ويكره فقد اغتبته، إلا التحذير من الخطأ. كما قالت خلوه بئس أخو العشيرة، كما استثنى. فعينئذ من رد عن أخيه غيبة رد الله عن وجهه النار. طيب الحسد الخفي، يقول ابن تيمية الحسد الخفي أن يذكر عند الشخص رجل يعني يكون على خير ويكون له مزايا أو خير فيسكت ومن الداخل يتلذذ أنه طعن فيه، هذا حسد خفي جعله يسكت ويقبل الكلام فيه، شفة يعني، لأنه على حسد، لكن حسد خفي. إذا أذهب عن نفسك الحسد بأن تدافع عنه، تقول أخي على خير ليش أنت تطعن فيه وعنده الإنجازات هذه كلها، خاصة ولاة الأمر العلماء، فإن غيبة ولاة الأمر ومسبتهم تفوتك بذلك الدنيا، وغيبة العلماء تحقد عليهم فتفوتك الآخرة. إذا حقدت على العلماء أو خليت الناس يحقدون على العلماء، ليش الشيخ فلان سوى كذا ما توقعت إلى آخره، إلا بالتحذير من البدع والضلالات. فمن البدع الانتساب لمنهج الإخوان، التبليغ، التصوف، الجهمية، المعتزلة إلى آخره، هذه الانتماءات البدعية. ومن البدع أن يسكت عن أهل البدع بزعمه أن الكلام عن أهل البدع يفرق الناس، هذا تأصيل بدعي، يقول أنا إذا تكلمت عن أهل البدع الناس يتفرقون وما في مصلحة راجحة بالكلام عن أهل البدع، فيقول لا أتكلم عن أهل البدع، لا أتكلم على رجل ولا أتكلم على جماعة، هذا محدث أن يسكت بهذا القصد عياذا بالله. من أحدث في أمرنا هذا من السمن أنه بيجيب طريقة أحسن من السلف، السلف أنكر لما هذا حاذر المحاسب، يقول لا أنا ما أنكر مثل أحمد، أحمد بسلامته يعني له رأيه له، وما أنا فأنا الحافظ على وحدة الصف، ما أنكر على أهل البدع عشان الناس لا ينفرون من دروسي، وشوف تكلمت هذول الألاف كلهم ينصرفون، ما قاعد أحد عندي، قاعد 7 و10 وش سوي بهم دول عياذا بالله. أو يقول الكفاية قامت، هي ما قامت الكفاية، لا يزال آلاف الناس الآن ما يعرفون من التبليغ من الإخوان عياذا بالله. السكوت شر، كما قال شيخنا ابن تيمية شيخ الإسلام، وبين الشيخ الفوزان ما يسعى الإنسان السكوت الإجماع الرد على الفبيدة، بل الإجماع يجب الرد. فإذا ما رد العالم هو قادر، وما قامت الكلام هو عاصي الله ورسوله وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، عجيب من بعض الناس لما تكلمنا عن الساكتين الإنكار الذي شدد عليهم الشيخ فوزان وقال غش، إذا الناس يتواردون على البدع ويسمعون فما حذر منهم فهو غش، فيسمعني أحذر من طريقة السكوت، فيجيني اتصالات بعض الإخوة إيش يقول؟ يقول أنت تبدع إذن فلان. فضحت أنا، ما يجب لك السيرة، تأصلنا. بعض الناس بيلعبوا خفية، لو أظهرتها لظن فيك الناس الظنون. النبي قال بيس أخو العشيرة وما اغتابه، أو ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعين كل أحد، واضح؟ كان يجريهم على ظاهرهم لأنه بدعهم منكرهم خفي المنافقين، يعملهم الظاهر ويأصل. القرآن أصل ذكر يقومون للصلاة كسالى يقومون، لكن عين. كذلك إذا واحد بدعته خفية وهي بدعة السكوت، ما يستوعب العام من السكوت كيت وكيت، فإذا عينت كان منكر أكبر، يقول أنت تطعن في الناس وأنت. فيجينا بعضهم يقول أنت تقصد فلان، إذا الحمد لله اعترف أنه ساكت، ومع أني ما نصيت عليه للمصلحة وحدث الناس ما يعرفه، يقول أنت تقصد فلان، تركت ترد على فلان. حتى جاني هذا الأخ بعد عثمان راح يقول لما غبت في المغرب رحت لدروس بعض هنا، فقال وش فيه شيخ يتكلم على عبد الرزاق عبد البدر؟ ليش؟ قلت سمعتوني يقول عبد الرزاق بدر مبتدئ أنا؟ أصلنا. نعم، ردينا ردود ردود يعني واجبة، ردود واجبة. قلنا ينبغي أن يتراجع عن ثناؤه على كتاب الطريفي، هذا واجب، يجب يتراجع، ويجب أنه يكون له موقف أحسن. لما ذكرت الإخوان أمام والده عبد المحسن العباد، الشيخ عبد المحسن العباد والإخوان تبدي من فرقه هذا فقل بن باز، فقام من المجلس، ينبغي يكون بعد ذلك له قول أحسن يحتفي بكلامه، لأنه كلام بن باز ده. قلنا أنه مبتدع، سبحان الله العظيم. نعم.
قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمع،
قلنا لا يروح للتراث، أن التراث أهل بدع، جميع التراث عندهم تعرفوه، فيهم الإخوان والتكفيريين وفيهم خليط السلفيين، فإذا رحت شرحهم ما تنتقوا، فروح ترد عليهم. نعم، كما قال الباني، روح عند أهل البدع ورد عليهم، ما تشرح لهم متن وتقويهم. فكون الرد هذا الرد على شيخ عبد الرزاق أو غيره، عائشة قد أخطأ من عمر، وش الإشكال؟ تبدع فلان وتبدع فلان، لا تتقولنا كلام ما قلناه يا كذاب. نعم.
قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة، ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
صفحة
591 حديث أبي الدرداء فيه شهر بن حوشب.
هذا فيه شهر بن حوشب، إذا فيه شهر فهو ضعيف سنادة. طيب، ننتقل لمسند أحمد. نص الحديث
ضعف الشيخ الألباني في السلسلة.
نص الحديث
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة، ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا.
تضعيف الشيخ لما تلا هذه الآية، والحديث أذكر له شواهد، حسن الشيخ من رد عن مسلم هذا عرض عن وجه النار، لكن برواية أنه تلا هذه الآية. طيب، الآن ننتقل إلى دراسة المسند.